أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام الهادي الشفيع البشير النبي محمد وعلى آله سفراء الله وحفظة سره ووحيه. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كما مر بنا نستعرض الآن الروايات الثلاث الواردة في قاعدة الميسور، وذكرنا على الإتحال أن البحث في قاعدة الميسور هذه الروايات المرسلة الثلاث بحث علمي وذو فائدة بغض النظر حتى عن إرسال هذه الروايات الثلاث لتصوير الجبر الذي ذكرناه بعدة وجوه. ولا بأس أذكر هذه الفائدة، تفيد أحد الأخوة سألها وأجيب عنها مرة أخرى. ما المغزى في النقاش المشهور وبين بعضهم البعض حتى في دلالة الروايات الضعيفة؟ هذه الروايات قاعة الميسور لا يسقط المعسور، روايات مراسيل، يعترف الأعلام كثير منهم أنها مراسيل وضعيفة السند وكذا، الذي يذهب إلى الجبر فبه، بل كثير من لا يذهب إلى الجبر مع ذلك خاض في هذا البحث. حتى السيد الخوي رحمة الله عليه ارتكازا خاض في هذا البحث. هذا كان مو في هذا البحث، هذا الكلام في كافة أبواب الفقه، صاحب الجواهر، صاحب الرياض، المسالك، المسالك على كل قد والأردبيلي إلى حد ما مو ذاك الحد، لكن بقية الأعلام وصاحب المدارك، يعني كاشف اللسان مثلا ومفتاح الكرامة، غيرهم من الأعلام، روايات ضعيفة ما يستقصون كل الرواية الضعيفة. ستارة طبعا تارة استقصاء الرواية الضعيفة المجموع المكور منها يولد وثوق بالصدور خوف به ونعمة، بعض الأحيان حتى لو لم يولد الوثوق بالصدور مع ذلك تراهم يحتفون بالروايات الضعيفة في حين يعترفون بضعفها. كذا ما الوجه في ذلك؟ ثمرة في ذلك مهم. أحد المشايخ، أحد مشايخنا رحمة الله عليه من الأعلام ذكر هذا المطلب وما ذكر، ذكر بأنه طبعا فوائد الخبر الضعيف ما ذكرناه، فوائد الصناعية العلمية الملزمة ذكرناها جملة منها ليس كلها، وربما إلى 13 فائدة صناعية ملزمة، مو فائدة صناعية علمية بحتة، لا، فائدة علمية ملزمة في الاستنباط ذكرناها في الجلد الأول والجزء الثاني من الرجال الأخوة، يعني نقلناها على علام لأنه ابتكار، وإنما هذه نقلنا لملمنا كل النقاط التي ذكرها الإعلام. من ضمن تلك الفوائد في الخبر الضعيف أولا حصول الاستفاضة بهنا مع كذا كذا. من ضمن الفوائد المهمة الملزمة صناعيا، وهذه مؤاخذة على منهج السيد الخوي رحمة الله عليه في أبواب الفقه غالبا، هذه الفائدة ما هي؟ أن الرواية الضعيفة على أدنى التقادير، أدنى التقادير جدا، تكشف لنا عن الاستعمال اللغوي في عصر النص. يعني حتى لو افترضت أن الرواية موضوعة، بعد أسوأ من الضعيفة، الضعيفة ليست موضوعة. مرارا ذكرنا الأخوان معنى ضعف الرواية في الاصطلاح ليس مدسوسة وموضوعة ومجعولة، ضعيفة يعني لم تستتم فيها شرائط، لم يحرز فيها شرائط الحجية، لأنه أحرز فيها الوضع والدس والعياذ بالله. هذه ليس معنى ضعف الرواية. ضعف الرواية نعم تستخدم بعض الموارد في الدراية، وأن الحديث الضعيف ما هي مدسوس المجهول، بس هذا قليل نادر، يعني قليل. المراد من كلمة ضعيف في اصطلاح الرجالين من الفريقين هو ما الخبر الذي لم تتوفر فيه شرائط الحجية، أي عندما يقول الراوي ضعيف أيضا هذا هو المراد، ليس مرادنا كذاب وضاع ودجال، لا، ضعيف إن لم يحرز وثاقته، بل الوحيد البهباني عند رأي آخر في الفوائد البهبهانية، ثمان فوائد في الرجال تحفة، شرحت عدة شروحات، معنى الضعيف في الخبر كما يصر عليه، وقبل الشيخ سليمان الماخوذي البحراني ليعبر عنه المحقق البحراني في علم الرجال، نبه على هذا المطلب. ميزة محمد الاسترابادي، جملة من أعظم الرجالين التفتوا لهذا المطلب اللي يقول الوحيد البهباني وقبله بعض الأعلام، أن معنى الضعيف عند النجاشي والكشي والشيخ الطوسي، الضعيف خلل في الضبط العلمي في الصفات العلمية في الراوي، ليس خلل في الصفات العملية، كما الآن جرى هذا الاصطلاح ربما عند العلامة الحلي رحمة الله عليه أو عند أستاذ ابن طاووس سيد أحمد يعني، أو عند الأردبيلي والشهيد الثاني وصاحب المدارك، وهم جرى لا ضعيف ليس معناته كذوب، أصلا كذاب شيء والوضاع شيء، يذكرون هذا في أصول الرجالية، الضعيف يعني الضبط العلمي هذا مو قوي، ما عنده باع في علم الحديث، علم الرجال يخلط يخبط أو ميتقن ميجيب، ضعيف هذا معنى أصلا. مرادهم من الضعيف إذا وصف الراوي بأنه ضعيف، مو الرواية، الراوي ضعيف يعني أصلا هذا مو متقن، مو يجيب، ما تقدر تعتمد عليه من جهة العلمية، من جهة قصور العلم مو العمل، فلابد أن تجبر ضعف العلم بقرائن تعتمد أنه السند ما فيه خبط اشتباه، المتن ما فيه خبط اشتباه، المصدر ما فيه هلم، ما معناه هذا هو. على كل سنة دعنا عن الاصطلاحات الرجالية وعدم الفطنة لها يسبب نتائج عجيبة غريبة. نرجع إلى الخبر الضعيف، وصف الرواية الضعيفة يعني لم تتوفر فيها شرائط الحجية، لا بمعنى علم أحرز المدسوس والمجعول والموضوع والخبر المزيف هو الذي أحرز وضعه، علم بقرائن أنه موضوع، هذا عبارة عن مدسوس مزيف، موضوع مدسوس، لا الخبر الذي أنت لم تتوفر فيه شراط حجية تعبر عنه مدسوس. هذا خلط خبر وخطأ واشتباه كبير إذا واحد يرتكبه. فرق بين الضعيف مع المدسوس وكذا. المدسوس لا يقال على مطلق الخبر الضعيف، يعني الذي لم تتوفر فيه شراط. هذه أبجديات علم الحديث وعلم الدراية وعلم الرجال، لكنه سبحان الله ما أدري أي تتناسى وتجهل ويغفل عنه، والكارثة عظيمة. لكن نرجع إلى الاصطلاحات. الخبر الضعيف للمدسوس أدنى ما ذكره الإعلام، يقولون أدنى ما في فوائد الخبر الضعيف أنه بل مو الضعيف اللي أنا ذكرنا، بل لو علم الخبر مدسوس مو الضعيف، الضعيف ما استعمال نادر للضعيف ما المدسوس وليه قرائن، يعني إذا علم بأنه مدسوس موضوع حتى قيل عنه أن هذا خبر موضوع. شوفوا حتى الخبر الموضوع له فائدة علمية ملزمة، عجيب. نعم شلون هذا خبر موضوع فيه له فائدة علمية ملزمة؟ أي سبحان الله، أي سبحان الله. ذاك توصيف القرآن إذا جاءكم فاسق بنبأ، مع أنه مورد للآية سند خبر موضوع مدسوس، فتبين مطرحه. ما الفائدة في الخبر الموضوع؟ في الخبر الموضوع فضلا عن الضعيف الذي ليس موضوع وإنما محتمل الصحة ومحتمل الخطأ أو كذا، ما الفائدة فيه؟ أحد الفوائد الملزمة، ما هو أحد الفوائد الملزمة علميا؟ هو أنه ترف علمي ملزمة علمية. ما هي؟ التعرف والوقوف على الاستعمال اللغوي في عصر صدور النص، وهذا الوسط في الأخبار الضعيفة، هذا الوسط اللغوي والجو اللغوي في وسط الرواية الضعيفة أعظم من الرجوع إلى لسان العرب أو الرجوع إلى صحاح الجوهري أو غيره. لما؟ لأن هذا استعمال متشرعي روائي خاص بتلك المسألة وبذلك الباب، أقرب إنسان. يعني حتى الوضع إنما ينطلق من الاستعمال الوارد في ذلك الباب. لذا الرجوع إلى الروايات الضعيفة، الاهتمام بها، التدقيق فيها من قبل المشهور ليس عبار، منهج علمي صناعي متساهل، مو تغامض عن الضعف. لا، انت ترجع لسان العرب، ترجع لصحاح الجوهري، ترجع لقاموس الفيروزابادي، شنو مسانيد كلماتهم كلها مراسيل، ما عليك ترجع لها. باي نمط توجهت حجية خبر الراوي هنا اعظم حجية تقف عليها. لذا وجو الرواية، فرض الرواية، جو المسألة شيء ضروري. ومن هنا نعرف بأن المنهج الذي اتبعه السيرقوي في غالب الأبواب الفقهية، وإن لم يكن السيرقوي يتبع هذا المبنى ارتكازا، في كثير من الموارد الارتكازي هو يترك مبنى، مبنى شنو؟ الإعراض عن الخبر الضعيف تماما، كأن لم يكن السيرقوي هكذا. هذا فيما إذا التفت إلى مبنى السيرقوي. في كثير من الموارد رحمة الله عليه إذا لم يلتفت إلى مبنى المبلور لا يمشي مع المشهور، لا تشوف رتابة في مراحل الاستنباط تصير عند السيوخون. وهذا مؤاخذة حتى على كثير من تلاميذ السيوخون له تبع، وحتى على صاحب المدارك وعلى الأردبيلي رحمة الله عليه في الجملة، وعلى الشهيد الثاني. الأخبار الضعف مو مطلقة تطرح، شنو تطرح؟ أقل ما فيه من الفوائد. طبعا ذكرنا 13 15 فائدة راجعوها كلها علمية في الخبر الضعيف، علمية إلزامية. أحد فوائد الخبر الضعيف اللي ذكرناه إثارة الاحتمال، إثارة الاحتمال، إثارة الاحتمال. هذا هو شرط من شرائط لزوم الفحص، انت حتى العام التام عموميته، الاطلاق تام عموميته، الخاص التام خصوصيته، هل يصوغ لك ان تعمل به لانه حجه؟
لا،
يجب ان تبحث قبله عن المعارض، قبله ماذا؟ قبل العمل به. خب، ومتى تفحص؟ عندما تحتمل، واي احتمال؟ احتمال عقلاني معتد به، هو الخبر الضعيف يوجد لك، اقل ما في الخبر الضعيف ان يوجد لك احتمال عقلاني معتد به انه خبر اخر ذو سند متين موجود، او فد لك قواعدية صناعية قد تجدها انت من عمومات الكتاب او من قواعد اخرى مقررة ثابتة، بس انت ملتفت كيف تستجيب. احد عمالقة اساتذتنا رحمة الله عليكم تسأل ان الفقه الرضوي تعتمد عليه، قال لا، يعني في نفسه قلت له اشوفك تراجع كثير، قال اقل ما في الفقه الرضوي خبر مرسل، وحتى كتاب مؤمن، أي كتاب الفقه الرضوي ما نستطيع أن نقول كتاب صحيح بذلك الحال، بس هو متطابق مع فتاوى الصدوق الأب حسب ما نقل الصدوق رحمة الله عن أبي، لذلك إجمالا الكتاب معتبر في الكتاب والروايات، اعتبار الكتاب غير اعتبار الروايات، هاي بعيدة من فرق في الاصطلاح بين صحة الكتاب وصحة الروايات، هذه من كوارث الجهل بالاصطلاحات. فقال اقل ما في الفقه الرضوي، اقل ما في انه يعطيك احتمالات في كيفية جمع الطوائف المتعارضة في الابواب، يعطيك صيغة احتمال جمع، هذه ملزمة، نحن لا نراجع كلمات الفقهاء لانهم ائمة معصومين، لا، ولماذا نلزم نفسنا بمراجعة كلماتهم؟ لأنه قد يبديك احتمال فدلك صناعية في الجمع بين الروايات في استظهار الروايات حتى غير المتعارضة، الروايات المتناسقة لكن متعددة الألسن، لابد تأخذ منها حصيلة أنت، كيف ما تراجع كلمات العلماء؟ لا، ملزم عليك تراجع كلمات العلماء، لما؟ لأنه تذكر لك احتمالات متعددة في فدلك الاستدلال، وأنت ما يصير تستظهر من منصة ظهور اللفظ أول احتمال يجي في ذهنك وتترك الاحتمالات الأخرى، يجب تشوف تتأمل تتروى تتأنى تتئد تتدور كي يتم الاستنباط مرتب رتيب وفق الظهور ومراحل متعددة في الاستظهار المعروفة كثيرة، استعمالي تفهيمي جدي كذا فلان، التزامي ظني هل المجرى مطابقي، فلاحظوا إذن ثمار صناعية كم هي الخبر الضعيف مع تسليم بأنه لم ينجبر لم يتعارض مع أخبار ضعاف أخرى افترض في بعض الموارد في جملة من الموارد، ولكن مع ذلك هناك الخبر الضعيف بوصف ضعفه ببقاء ضعفه له ثمار ملزمة جدا، ملزمة صناعية، ولا ما الملزم يعني أنا في كل مسألة فقهية وسيم المسائل الخطيرة الفقهية أنا أراجع كلمات الفقهاء، لا، أنا أقول عندي إصرار أنه ما أراجع أي كلمة من كلمات الفقهاء، قطعا استنباط يصير فيه خلل وغير مجزي وغير معذور، لماذا؟ قال كلمات الحجة ولكن ليس الحجة بس تثير لك الاحتمال، احتمال ملزم، ما يصير انت تبني على حجية الحجة بدون ان تفحص عن معارض عن مفسر عن حاكم عن مقيد عن 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 عن, عن. احتمال هذا نفس الاحتمال هذا لقيمة، احتمال لقيمة صناعية عليا ممانعة عن حجية الحجة التامة الحجية، نعم الحجة عموم خصوص مطلق مقيد كذا نص، ويكن قبل أن تبحث عن معارض أو مفسر أو حاكم يجوز لك العمل به؟ لا يجوز، كفى بالخبر الضعيف معرق للخبر الحجة عن العمل بإثارته للاحتمال العلمي، كفى هذا كافي. ذكرت للأخوان سرهم بعض الأخوان ما كانوا في بحث الشهرة والإجماع. مبنانا في الشهرة والإجماع أقل ما في الشهرة والإجماع من فائدة علمية ملزمة. أقل ما في ماذا هو هذا المطلب، أنها الشهرة والإجماع تثير لك الاحتمال وتلزمك للفحص الزائد المضني كي تخرج من عهدة للشهرة وعهدة الإجماع المدعى. وكم له من ثمار مراعاة الفحص ومراعاة الاحتمالات العلمية كثيرا ما. مثلا الزنا بذات بعض، الآن موجودون الأعلام يقول ما في دليل ما في دليل ما في دليل ما في دليل، هل مجرد طبعا رواية ما موجودة كذا وفلان، يعني أجنبي زاني بذات بعض محصنة فتحرم عليه مؤبدا، مسلم عند المشهور بل عند الطائفة. زين الموجود يقول ما في، سير أخوي أحرط وجوبي، تلاميذ سير أخوي أحرط صحبابي، ومشت المسألة. تأدنا شفنا أوه دلالة قرآنية موجودة على هذا المطلب، غفل عنها المتأخرة أصلا، دلالة قرآنية موجودة. بعد ذلك اكتفتنا أن القطب الراوندي يشير لهذا المطلب وابن فراج يشير لهذا المطلب، يعني المتأخر العصر حفظهم الله ورحم الله المعظم منهم لم يعنوا أنفسهم بمراجعة كلمات القدماء. كلمات القدماء مبنوة بالاستدلال مبنوة بالنكار. الله يرحمه السيد البرجودي نعم ما يقول، ويقع عن من قبله صاحب جواهر النص عنده أيضا، الفقه فهم كلمات العلماء. لما لأن فهم كلمات العلماء يعني طبقات العلماء بمثابة الشروح للروايات. كيف أنت تستدل وتكذا بعقل فردي؟ هذا جهد جهد أجيال. هو هذا الاحتمال الملزم. ما له معنى واحد يستبد برأيه وفكره وجهده؟ ممكن عقول دي كمبيوترات من نوع شو اسمه شو نوابغ رواد شو سهمين دي كل جيل فعول دي أسود. ما قلوا عايز قلد شيء، لكن انه يستفيد من جهودهم ينقض عبرهم في جهودهم. ما نقول قلد انسان، لكن لابد يستفيد من الجهود هذه معبرة عن خطأ وصوابها. على كل لذا الخبر الضعيف أقل ما فيها كذا، هو الذي موجود في الشهرة، هو الذي موجود في الإجماع يثير لك الاحتمال الملزم. على كل هذه نكتة صناعية كثيرة والمؤاخذ عليها منهج السيد الخوي رحمة الله عليه أو الأردبيلي أو غيرهم من الأعلام اللي هم أصلاً كان الخبر ضعيف كالعدم يعتبر. أصلاً هي مؤاخذة علمية في الصميم جداً في المركز، يعني يخل بالمنهج العلمي اللي ينشر على كله في الأبواب. غير الفوائد الأخرى التي نقلناها عن المشهور لاحظوها في الجزء الأول والجزء الثاني عن الرجال، طبعاً نقلاً عن فحول المشهور. زين هذه مقدمة. إذن لا يظن النظام أن التعرض لكلمات للرواة الضعيفة هذا تسامح تساهل، هذا تقيد بالمنهج العلمي. شلون الفقيه لما يتعرض لكلمات الفقهاء ولا يشرحها ولا نكاتها؟ أصلا هذا تتبع مخيل، استقصاء للبحث العلمي والاحتمالات العلمية ضعيف. السيد ما نقول في كل مسألة ولا لشعب العمر، فأقل في المسائل العم في كل باب في كل فصل أعطي النتيجة بسرعة. شو القصة؟ هذا المختبر وذاك المختبر وذاك المختبر وهنا مختبران هنا مجرى. شلون إذا عملية جراحية خطرة أنت ما تكتفي بمشورة طبيب وطبيبين اثنين وثلاثة وأربعة وفحص واحد فحص ثاني فحص ثاني، هو هاي الطريقة القلعية واضحة العقل يلزم بها في المسائل الأم. جرد قلم، هو مو جرد قلم، تعال سووا عملية والكبد استأصلوها وهذا ما كتب الله ورسوله روح ادفنه. اخو ما اكو محكمة قضائية طبية تحاكم هذا الطبيب، شنو القصة بهالسرعة انت بهالعجلة؟ هذا الموجود من نهج عقلائي في الطب، هو في الطب الروحي والمعنوي والاخوي الاعظم لما جرد. لاحظوا وصية العلامة الحلي مطبوعة في القواعد، نهاية القواعد العلامة الحلي لابنه، وصية عظيمة نفس المطلب قايلنا بشكل مفصل، لاحظوها نقرأ الرواية. على كل هذه شقشقات ضرورية لأنها صارت مدروسة ومغمورة ومنسية، بس شقشقات مهمة. نرجع للرواية الكريمة الشريفة على كل، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا. شوف حتى علماءنا يعتنون بروايات العامة التي ليس عليها قرائن دس ووضعه وجعله كذا. لماذا يعتنون؟ قل اعتنوا استعمال لغوي، أقل شيء استعمال لغوي للفتنة، أقل شيء يظهر لنا الفقه العامة شنو عندهم وفقه هنا شنو كذا. كثير كلام السيد برجدي صادق في محله، وهو أخذه من المجلسي والمجلسي أخذه من الشيخ الطوسي، رواياتنا بمعزل عن روايات العامة. من يفهم لأن ماذا يريدون أن يقولون؟ إباحة. مسألة ويا الأخوان في الديات، سبحان الله تراجع العامة شؤوه كذلك، الإمام قاعد يلوح تك 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 كناية زيدة. ما تراجع أنت كلمات العامة، مو لأن كلمات العامة أو الروايات العامة أو الفتاوى العامة والعياذ بالله هي العلم وكذا، لا لا يتخيل هذا الشيء. العلم هو عند الأئمة سلام الله عليهم، لكن الأئمة يعالجون الوسط العلمي الذي أمامهم مبتلون به، وهو تأثر الوسط الداخلي بالفقه العامة وكذا، أو لا ينساقون ولا ينسابون مع ممشى العامة. إذا ما تلاحظ ما تلتفت الأئمة، الإمام يكني عن ماذا؟ يلوح بماذا؟ أي كلمة فيه تلويح؟ سبحان الله رجعنا كلمات العامة، بعدين قرأت الرواية مرة أخرى، تشوف سبحان الله تلويح بشكل واضح، تشوفه شوف مراجعة فتاوى العامة روايات العامة يظهر لك المراد الجدي والاستعمال من كلام الإمام صلى الله عليه وسلم في الروايات. معه ده السيد برجدي الصور كثير كلامه صحيح، وإن كان عنده تتمة كلام احنا ما نوافق عليه، لكن أصل كلامه اللي مأخوذ عن المجلسي، دعم المجلسي في البحر. هذا المجلسي عين خطة الشيخ الطوسي في المنهج العلمي، أول شيء الآيات ثم الروايات ويتعرض ثم الأقوال العامة كذا، ورق ضبرام يجيك بعدين، لأن الأئمة كانوا في حالة مصارعة علمية ويا الطرف الآخر. أنت ما تراجع أصلا مفهوم الرواية، ما تلتفت إليه، ما لرب أن رواياتهم موضوع عامة السوسة وليكن. مع ذلك الإمام جاء يعالج قضية علمية، الآن أخذ شد جدل علمي عليها بينه وبين الأطراف الأخرى. وسط الشيعة ما كان معزول، صور معزول بينه، الشيعة كانوا يعيشون في أوساطهم، هم يعيشون في أوساط الشيعة. الدولة العباسية الأمية منفتح على الأئمة، والأئمة هم منفتحين عليهم، مو بناء على الدوابان، مع الإرشاد والنصيحة والمسك بالأمور بالتي هي أحسن. إذن القضية هكذا، شوف حتى الروايات العامة وفقه العامة مؤثر في قرائن استظهار رواياتنا. شلون عزيز رواياتنا أنا ضعيفة خلاص أبدا ما أنظر لها أبدا، هي كالعدم. شنو كالعدم؟ شو قصة؟ وهذا في المبحث العقائدي كذلك، والمبحث التفسيري كذلك، في علوم الدين العلوم الدينية كلها هكذا. لازم نلتفت الاحتمالات والقرائن وغير نعتني بها، بس ضعيف في أمان الله. شو قصة في أمان الله؟ تعرض كلمات، حتى كلماتهم هم معنى كلمات تصل بالنسبة لنا في نفسها لا قيمة لها، لكن تؤثر في فهم كلام العلم، لأن كلام العلم ناظر للرد شبهاتهم، ناظر للرد الجعل الذي عندهم، فلذلك يصير مهم. على كل هي الأمر وسطي. نرجع إلى الرواية. إذا الرواية في الأولى الروايات هي التي ذكرناها أمس في حجة الوداع، النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أمر بالحج قال إن الله كتب عليكم الحج. سأل ذاك الصحابي هل هذا في كل عام؟ فنهره النبي صلى الله عليه وآله إلى أن قال النبي: فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. الكلام في هذا المقطع من الحديث النبوي: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه، منه من بمعنى بعض تبعير، أو من بمعنى البيان بيانية. إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، يعني ائتوا ولو بأبعاضه بقدر استطاعتكم. يصير محل، يصير المفاد هو ما نحن فيه، يعني أن الأجزاء التي يحصل العجز فيها لا تسقط الباقي، يؤتى بالباقي المستطاع إذا كانت من تبعيضية. وأما إذا كانت من بيانية، من بيانية، من بيانية يعني فأتوا منه، يعني أمرتكم بشيء طبيعي كلي، فأتوا منه يعني ائتوا من هذه الطبيعة ببعض أفرادها ما استطعتم. سيما أن مورد السؤال ليس التبعيض في الحج الواحد، مورد السؤال تكرار الحج، تكرار أفراد الطبيعة الواحدة. فالمعنى الثاني وهو أن تكون من بيانية أو نشوية أو ملابسة، من بمعنى الباء بعضهم في الصراع، فأتوا منه يعني فأتوا به الملابسة، فأتوا به ما استطعتم، يعني فأتوا بأفراده. هذا المعنى الثاني البعض قال أقرب، لأنه هو مورد الرواية، ليس من بمعنى تبعيض، من هنا بمعنى الباء للملابسة أو نشوية أو قل بيانية، متقارب بيانية نشوية، وهو مختلف من الابتدائية النشوية غير من البيانية غير الملابسة، ثلاث معاني لكنها متقاربة. فإذا هنا من لكي تنطبق على مورد السؤال، ليس من هنا تبعيضية. صار معترك كلمات الأعلام في كلمة من، هو فعلا دقة لطيفة. هاي شوف الصراعات العلمية عند الأعلام في التركيب، يمرس الإنسان، يدرب الإنسان كيف يستظهر من تركيب الظهور. دائما احشر نفسك في المصارعات الطويلة الذهل في الظهورات اللي بين الأعلام، هذه تعطيك دربة ومراس في موارد أخرى كيف تستظهر من لفظة لفظة، حتى زنقة زنقة من تركيب اللفظ. وصلى الله على محمد وعلى آله.